أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأكرمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، في تتمة في المسألة الرابعة عشر، نعم، وهي هذه الحيثية من حيثية المسألة الرابعة عشر، حيثية الأذكار المندوبة في الصلاة. الأذكار المندوبة في الصلاة كما مر في كلمات جملة من الإعلام أنه لا بد من ذكرها، والإنسان ثابت الهيئة إما مقيما صلبه جلوسا أو وقوفا أو في حالة السجود أو حالة الركوع. الأذكار المندوبة كلها المخصوصة، الأذكار المندوبة المخصوصة إلا مستثني بحول الله قوة أقوم وأقعد، هذا ذكر مخصوص استثني من بين الأذكار المندوبة المخصوصة يذكر ويقال حين الحركة. طبعا حين الأخذ في القيام، وفي رواية لعلها غير معروفة بس عندنا يعني في هذا العصر، لكن هي موجودة حتى حين الهوي، حين بدء الأخذ بالهوي أيضا مستحب بحول الله تعالى قوة أقوم وأقعد، سأقعد وأقوم، بدل أقوم وأقعد أقعد وأقوم أيضا مستحب. فحين الأخذ في القيام وحين الأخذ في الهوي مثلا هذا الذكر المخصوص المندوب نعم راجح في حال الحركة، وإلا فبقية الأذكار المندوبة هذه يندب ذكرها بنحو مخصوص في حالة الثبات. هذا ما عرفه عند الجماعة لا أقول كل أو في كثير من الكلمات، وبدرجة كما مر بنا البعض يستشكل إذا تنوي الذكر المندوب المخصوص وأنت تتحرك، يصير تشريع يصير بدعة يصير كذا فلان، بل بعض ترقى بعض مو الكل، كل هؤلاء الجماعة البعض منهم ترقى إلى درجة ماذا؟ إلى درجة أنه إذا قصد العنوان المخصوص يعني الجزئية المخصوصة قد يشكي تشكل صحة الصلاة. لماذا؟ يكون قصد زيادة من زيادة الصلاة. هذه على حال ثلاث آثار ذكرها هؤلاء الجماعة، محل تأمل ما هو؟ محل تأمل من جهة ما مر بنا من أن الأذكار المندوبة المخصوصة كونها من باب وحدة المطلوب يعني ماذا؟ يعني مثلا الثبات شرط صحة فيها مو شرط كمان، هذا محل تأمل بدلالة الأدلة الخاصة أو بالقرينة العامة في المندوبات كما مر بنا. في المندوبات الأصل فيها أنها ذات مراتب وليست ذات مرتبة واحدة. هذا البيان يعتمد في شيء آخر مو في المندوبات. في مغلق هذا دائما يعتمد انه اذا كان شرط صحة للصلاة دل عليه دليل جامع بين الصلاة المندوبة والصلاة النافلة حينئذ يرفع اليد عن قاعدة تعدد مراتب المطلوب في المستحب والمندوب نرفع اليد عن قاعدة تعدد المراتب بهذه القرينة قرينة أن هذا أمر مشترك دخيل في الصحة المالية لكن هذا ليس في الأجزاء هكذا الآن سنبين إذا كان في لحاظ الصلاة فإذا زدت المندوب بلحاظ الأدلة الخاصة ليس كما يقولون مثلا الدليل الخاص هذا طبعا نفس صحيح أن يعطي الذي مر شاهد الآن نذكر روايتان أخريتان شواهد بعد من الأدلة الخاصة على هذه الأذكار المندوبة الخاصة للأسف بعد نسيت أراجع طريق مع المعلم مقنيس هو طريق ممتاز في قبل المعلم شخص ما راجعت حالك وإلى البقية في السنة الثانية المهم ذات الشخص يقول عن المعلم مقنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر هذه صريحة في أن تكبيرة السجود تكبيرة السجود يعني ماذا؟ يعني التكبيرة التي تسبق السجود ولا بد يصير واضح لدينا أن أجزاء الصلاة كلها يستحب فيها قبل الاجزاء الواجبه يستحب فيها قبل الولوج والشروع فيها تكبيرا قبل السجود تكبيرا قبل الركوع تكبيرا بعد ما ترفع يرفع الانسان راسه بل حتى بعد السجود تكبيرا ثم تكبيرا لما جرى قبل القنوت تكبيرا أجزاء صلاة عموماً يستحب فيها التكبيرة زين هنا تكبيرة السجود يعني التكبيرة التي تسبق السجود قبل السجود روايات عديدة الواردة فيها دل على أن الوظيفة الكاملة المستحبة في تكبيرة السجود أن يكبر الإنسان وهو واقف كما في تلك الرواية الطويلة المهمة الرواية الصحيحة حماد بن عيسى كيف الإمام الصادق يعلم هذا الفقيه من تلاميذه كيفية الصلاة بدقة هناك أيضا تكبير الإمام الصادق وهو واقف للسجود ثم سجد وكذلك نصوص أخرى الواردة في تكبير السجود أنه تكبير السجود قبل الهوي جيد فتكبير السجود قبل الهوي وهو يعني المقرر الموظف في تكبير السجود هكذا مع ذلك كنا نرى الإمام السجاد صلى الله عليه كان أصلا بنحو هيئة مستمرة كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا كبر وهو يكبر الهوي على الحركة هذا في الباب الرابع والعشرين من أبواب السجود ذكر في نفس الباب بعد صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وكذا هذا اللهم لك سجدت حين السجود هو عبد العسام إذا سجدت فكبر ما قال إذا كبر فاسجد مع أن الوظيفة المقررة هكذا كبر فاسجد هذه إذا فيها واضح أن السجود يعني الهوية للسجود وطبعا هذه الصحيحة شاهد على أن بدء الهوية للسجود جزء من السجود بدء الهوية إلى السجود جزء من السجود فهنا يعبر عيسى إذا سجدت فكبر مو كبر فاسجد أيضا هي دلالة مو إذا أردت أن تسجد، إذا سجدت فكبر. يجي يعرف السجود، ففي أثناء الهوي تكبر. لأنه قبل وأن وظهرك مقيم أنت صلبة تكبر ثم تسجد، لا، إذا سجدت فكبر. بالهوي، مو الهيئة في صنع على في هذا آخر في هو قام يقوم بالسجود، يقوم بالسجود لماذا؟ لأنه هو يقوم بالسجود. فالسجود كما هو الصحيح عند كثيرين حتى من زمان ليس هو اسم المصدر نهاية الهيئة كما ذكرت، بل نفس عملية الانحدار والتحاوي هو عملية من عمليات الخضوع. والسجود شنو؟ خضوع، خضوع نفس كونك تتهاوى إلى الله، هي تتخضع إلى أن تصل إلى نهاية الخضوع. هذه نهاية الخضوع، لأن الخضوع فقط هو ذاك الحد النهائي، وإنما أخذك في الهوي والانحدار والتحول من القيام إلى ذلك المنتهى من الهيئة، هذا خضوع، هذا تعاون. نعم. فإذن هاتان روايتان والصور الأولى المعتبرة مضافة إلى صحيح علي بن يقين دال على أن للأذكار المخصوصة سيان بالتقريب اللي ذكرناه، أن هو لما ذكر علي بن يقين ما ذكر لك كلمة تأسيس، كلمة ارتكار في الذكر المندوب، ولو كان مخصوصا إذا كان في حال حركة ليس فيه إشكال، معتقدا بعموم طبيعة المندوب أنه ذو مراتب. فإذا في هذا الجانب لا نستطيع الوفاق مع هؤلاء الجماعة من الإعلام أن الأذكار المندوبة في الصلاة شرط صحة فيها الثلاث، لا، شرط كمال معها، أما شرط الصحة لا. ثم لو سلمنا وغضبنا وتنزلنا أرضينا الطرف عن هذه الشواهد والأدلة وعموم طبيعة الأذكار المندوبة، سلمنا أن الثبات شرط صحة في هذه الأذكار المندوبة في السجود في الركوع في التشهد في كذا في كذا، سلمنا أن الثبات وعدم الحركة والسكون والاستقرار والتمكن وكذا شرط صحة فيها. وليكن إذا هو أخذ هذا شرط الصحة ثم ماذا؟ ثم ونوى حتى الذكر المخصوص ثم ماذا؟ ثم زيادة من زيادة من أين تصير زيادة؟ إنما قالت أمر تصير ماذا؟ تصير ذكر من ذكر مطلق، تندرج في الذكر المطلق. لذلك عرف في بحث خلل الصلاة أن في المندوبات تصور زيادة صعب، جزء المندوب سموه ممتنع ونحن ذلك، بس المندوبات هي طبيعتها كل ما تأتي بها هي لا بشر أو منفتحة. فالمقصود تصور زيادة بصورة قصد الجزئية وبمجرد قصد العنوان المقصود ما تتحقق زيادة كما مر بنا مفصلا بهذا. هذا تمام الكلام على الحال في نكتة عامة في بحث الأذكار لا خصوص بحث السجود ذكر السجود. المسألة لاحقة، المسألة 15، لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقط بالطمأنينة. لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقط، يعني شرطية الطمأنينة وجوب الطمأنينة يسقط، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع. افطر الظهر في وجع كذا أو ألم كذا ما يستطيع السفر، هو متحرك لابد يركع أو يسجد، فماذا يصنع؟ يقول لكن يجب عليه إكمال الركن الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول إلى الركوع، يجوز له الشروع قبل الوصول إلى الركوع أو الإتمام حال النهوض. يعني بعبارة أخرى إذا لم يتمكن من الطمأنينة تسقط الطمأنينة، ولكن عليه أن يكون ذكره الواجب في ظرف الركوع ولو بدون استقرار. إن لم يستطع أن يكون تمام ذكره الواجب في حال الركوع لا إشكال في كون بعض الذكر الواجب خارج ظرف الركوع. هذه المراتبية لاحظوا هي في الواجب مراتب، كيف تتبع في المستحب؟ تفتش شلون ولا لا؟ هو وان كانت مقيدة بالعاجز كان، بس في الواجب هي ذات مراتب، فكيف تتبع المنزول؟ هذا نفسه بعضها الآن خارج من عبارة ليزي. لما ما يحوم حول حريم الشيء يعتبر داخل الشيء. أكو قاعدة فقهية إن شاء الله قد تطبق، أن توسعة حريم الأشياء المقررة شرعا زمانا ومكانا، حريم الشيء يعد من الشيء. هو الأصل موجود في توقيتات الشارع عند قاعدة مضطردة. ليش؟ لأن هذه القاعدة لها شواهد ودلائل أن الأصل في الأشياء الأمور المؤقتة زمانا أو مكانا في أبواب فقهية عديدة 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 عديدة. حريم الشيء من توان يأخذ أحكام الشيء تبعاً ولو بشكل مخفف، إن من جهة الزمان أو من جهة المقام. على ما يستطيع يزور حسين يوم الأربعين، يزور أول صفر، ثاني صفر، عاشر صفر، توسع. يقول لك أيام الأربعين، نفس المتشرعة، أيام الأربعين، نفس أيام عاشوراء، مو يوم واحد، ما يوم عاشوراء يوم واحد. بس هو طبيعة هكذا. أيام العيد هو العيد واحد، يعني هاي نفس الأيام اللي قبل بعض. الميقات المدينة ميقات ما الحج قبل بعض لمن نسي عجز ثلاثة أيام. المهم موارد عديدة حريم الشيء يأخذ أحكام الشيء تبعا بشكل مفصل. في بعض الصلاة نفس الشيء. المقصود إذا ذو مراتين زمان ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك طبعاً عندنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور قاعدة تامة، ليس اعتماداً على الروايات الثلاث المرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، المضمون كان مضمونها من أمثل المضامين، وإنما اعتمادا على أدلة أخرى عامة موجودة لدينا مثل أدلة الاضطراء، كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله أو الحرائج أو أدلة الرأس في بحث مفصل نذكره في تنبيهات البراءة. أن قاعدة الميسور على مقتضى القاعدة بحسب هذه الأدلة الثانوية المعروفة ترفع أبعاد المركب، ترفع أبعاد المركب ببيان مبسوط. فقاعدة الميسور إذن على القاعدة طبعا لها شرط بجراح وجريان أدلة الرفع لكي تثبت قاعدة الميسور لأخر المعصور، لها شرط أن شرط موضوعي، يعني شرط موضوعي كي تجري، وهو ثبوت أن المركب ذو مراتب في الجملة لدليل خاص. أما كل هذا بحث مفصل. إذا مع كون قاعدة الميسور لدينا على القاعدة، هناك في البين أيضا روايات خاصة. روايات خاصة ما هي؟ في أبواب القيام الباب الأول والباب الثالث عشر. أبواب القيام الباب الأول يبين على الإسلام أن المصلي يأتي بأجزاء الصلاة من قيام من جلوس من أذكار في القيام من كذا من كذا بقدر وسعه حتى يستطيع أن يبقر الصلاة الواحدة من قيام من جلوس من ميلان من اعتماد من اتكاء من الحالات الأخرى المختلفة يأتي بها المصلي. نعم يأتي بها على اتحال بقدر وسعه وبقدر ولو لم يكن تماما في الصلاة الواحدة. هذه على التبعير في كل الشرائع من حيث الهيئة تدل على المراتب. هذه روايات الباب الأول من أبواب، وهذه روايات الباب الأول من أبواب القيام مشتملة على أحكام كثيرة يا أخوان، مو فقط القيام. دائما الأعلام يوصون وينزهون على أمر أن الباحث في الفقه لا ينسى مع صاحب الوصايا. صاحب الوصايا له فضل عظيم وكان رجل عظيم رحمة الله عليه، يعني وله الفضل على الحركة العلمية الفقهية الشيء أصلا ليس بالسهل. 20 سنة يؤلف هذا الكتاب، 20 سنة هو بروحه ذهنيته طوافة شهاد طاقة ما شاء الله. 20 سنة شوف النفس الصبر الهمة العالية ما شاء الله. 20 سنة يدخل عليه يعني كمبيوتريا ضبطا ثبتا، هيئة المساءلة والتدقيق، هيئة النظر، المحاسبة، هيئة القضاء الأعلى، يعني هو شكلها في نفسه وأهم وشغلها في هذا الكتاب. الكتاب مو سهل، كتاب عظيم صار سهل، ليس له مثله. نعم واقع كيف يقول الإمام الصادق حول كتاب حريز أو كتاب أخرى من كتب علماء الشيعه، لكن مع ذلك العصمة لمن؟ لأهلنا. هذا التبويب من صاحب الوسائل اشتهار دائما يوصون المحققين العلماء ان هذا التدوين من صاحب الوسائل انت لا تنصاع لا يعني تتابع انسيابيا صاحب الوسائل حتى لا تشعر. اخذت عنك حذف يقولون هكذا، حط ايدك على العنوان اللي حطاه على الوسائل وعلى الابواب وما وعروا انت كانك صرت مره واحده مره ثانيه انت صاحب وسائل جديده في تصنف هذه الروايات ما تخليها. امتحن نفسك بنفسك ستشاهد اوه هذه لها دلالات على ابواب جديده. فانت تبدا تفهرس في ذهنك ومخزن العقل اللاشعوري العلمي لديك انها هذه الروايات لها صله بعشر ابواب تجلدها في ذهنك او تدونها بعد في مكانها لا باس. كي اذا خضت في هذه العشر مسائل او العشر ابواب التي لم يردها صاحب الرسائل انت تكون في على يقظه. وشاهد على ذلك من تكتب الروايه في الطرق مكتبه اهل البيت او اي موسوعه بحر تجيب كلمه من الروايه تشوف نفس العلماء او يعني طبقات اجيال العلماء رضوان الله تعالى عليهم اوردوا الروايه في مثلا خمس ست مسائل ست ابواب مما يدل على انه ارتكاز من هذا مو كما صنفوا صاحب الوسائل في باب واحد بحيث يعني يتاثر تقليديا بصعب المسائل حيث لا نشعر. لذلك هذه الروايات ابواب القيام كمثال، والا التوصيه عامه ضروريه ان نكون يوميا على يقظه ان روايات صاحب الوسائل وحتى بعض الاحيان الروايات المطلوبه ما جاز ان تكون صاحب الوسائل اوه في ابواب اخرى ذات اسماء اخرى. وكم له من نظير، مو كم له من نظير، كم له من نظائر كثيره. فهذا لازم ننتبه اليه، دين الثمانية. هذه الطائفه الخاصه الاولى بباب القيام. الطائفه الثانيه روايات الصلاه في السفينه اللي هي في الباب الثالث عشر في ابواب القيام او الباب الرابع عشر في ابواب الاعلام. باب الثالث عشر ابواب القيام واورد في الباب الرابع عشر في ابواب الاذان القبله الرابع عشر ابواب القبله. فصاحب الوسائل اوردت فقط في بابين يعني ابواب القيام وابواب ابواب القبله. هذه روايات الصلاه في السفينه، بينما هذه روايات أبواب الصلاة في السفينة روايات عامة لكل أجزاء الصلاة، للسجود، للركوع، للقيام، للقراءة، للاتجاه القبلة، للجماعة، روايات يعني وفي حالة إرباك أنت ما تقدر تقرا الشرائط، مو خاصة لا بالقبلة ولا خاصة بالقيام. بل هي عامة لكل أجزاء الصلاة، تسمى الروايات العامة لمجموع الصلاة، مثل هذه أبواب القيام في الباب الأول. صاحب الوسائل أوردها في أبواب القيام، واللي هي في الحقيقة روايات لمجموع أجزاء الصلاة، والعوارض التي تعرض تلك الأجزاء. هذه نقطة مهمة واحد يلتفت لها. أنا منين أحصل الدليل؟ هو من تحصل الدليل أنه خط صاحب الوسائل ما جابه. في ابواب القراءة ما جابت، في ابواب الركوع ما جابت، في ابواب السجود ما جابت، في ابواب التشهد ما جابت، في ابواب الجماعة ما جابت، لكن في ابواب القيام جابت. لازم ما تنساق مع صاحب الوسائل تقليدا. يجب ان نلتفت نتبعها، على هذه النكتة نلتفت لها. هناك في ابواب الصلاة في السفينة ذكر ان السفينة تتأرجح يعني تأخذ بنا مثلا في اضطراب امواج المجرد ذكر على اية حال ذكر لانه يجزيك قم ما استطعت اذكر ما استطعت كذا كذا مما يدل على المراتب. هذا بالنسبه للمساله الخامسه عشر. المساله الثالثه عشر لو ترك الطمانينه في الركوع لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبقى في حده بأن رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فقط. لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً ما اطمأن ولا استقر ولا تلبث مستقراً في الركوع أصلاً سهواً فقط مو عمداً عمداً يصير منظر بأن لم يلقى في حج الركوع بأن رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا. اليزدي يقول فالأحوط إعادة الصلاة. لماذا الأحوط إعادة الصلاة؟ باحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة الجملة. لكن الأقوى صح عند اليزدي احتياط استحمام. يقول الاحتياط استحباب لماذا يعيد؟ يقول لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة الجملة. لكن الأقوى صح. سابقا قبل مسألة قبل عدة مسائل مرة بنا أن الطمأنينة في الركوع أو حتى في السجود مقدار من الطمأنينة مقوم لأصل الركوع وأصل السجود. مثلا الشخص الذي يريد أن يركع لو هو إلى أن وصل للسجود مرة هو على حدود الركوع مرة إن هو منه وهو قائم يرجع مرة إلى أن سجد مرة هو في حدود الركوع بس ما يقع ركع مرة ووصل إلى حد الركوع وتجاوزه وليكن بس ما يقع ركع. لماذا؟ لأن التلبث آن ما لا أقل آن ما دخيل في الركوع. إذا لم يتلبث لم يقف ولو آن ما كيف يصدق على أنه ركع؟ إذن هذا المقدار وهو اللبث والتلبث آن ما في الركوع لا بد منه لصدق أصل الركوع. وهي درجة من الطمأنينة له آن ما. وفي درجة أخرى من الطمأنينة والتلبث للواجبة مو بس آن ما نقر كنقر الغراب. هذا اللي نقر الغراب أهم شيء بس آن ما بالدقة. لكن الواجب مو هذا المقدار. الواجب ماذا؟ الواجب يلبث بقدر الذكر. الواجب أن يلبث في الركوع بقدر الذكر الواجب. ثم نعم بذلك يرفع رأسه ما ضير فيه جيد. لكن هذا المقدار الثاني من وجوب الطمأنينة واللبث والتلبث والاستقرار والمسح في الركوع واجب ولكن ليس بركن مقوم. واجب ولكن ليس بركن مقوم. فإذا تركه سهوا لا يكون قد أخل بأصل الركوع. إنهم تذكرون مر بنا مرارا الركن عندما يقال له ركن ليس كل الركن ركن. ليس كل الركن ركن. فالركن ركن وغير ركن بعد. عجيب هذا الركن هو الركن. الصلاة تتكون من أركان وغير أركان. نفس الركن في ركن وغير ركن. الله على ركن. نفس الركن يتكون من الركن وغير ركن. يعني ليس كل ما في الركن ركن مقوم للركن. كل ما في الركن مطلوب كواجب لمجموع الركن صحيح، لكن ليس كل ما هو مطلوب في الركن لمجموع الركن هو ركن في الركن. عندنا مثل عندنا المسجد يعتمد على العمود، بس نفس هذا العمود ليس كل ما فيه ركن عمود، سائل اللبنات والمرمى هذا مو ركن في الركن، هذه ليست الركن. بل حتى اللبخ اللي فرها مو صلب اللباب اللي فيه هو الركن، فإذا ليس كل ما في الركن ركن، كما أن ليس كل ما في المسجد هنا ركن. هكذا في الصلاة ليس كل ما في الركن ركن، المكتوب بقدر الذكر الواجب واجب، لكن ليس مقوم لركنية الركوع. لذا صحيح ما ذكره الماتن، هذا الذي وصل إلى حد الركوع بدأ بدون أن يلبث رفع رأسه، وصل إلى حد الركوع مو واستمر إلى السجود، مثل مسألة مرة من السابقة، لا، وصل إلى حد الركوع ورفع رأسه. يعني إذا ماذا؟ لبث آناً ما أتى بحركة متعاكسة، هوى ورفع، هوى ورفع، عندما هوى ورفع لابد أن يقف، يقفها اللبث. فإذا لم يخل بالركن، فإذا سهوان يصح. بينما جماعة المحشين منهم السيد الخوي رحمة الله عليه استشكل حتى على سهوا استشكل، لما؟ قال لأن التمكن في الركوع مقوم للركوع واجب بقول المطلق، وهذا كما مر بنا الآن يمكن أن يسجل عليه ملاحظة، خلط بين ما هو الواجب في الركوع وما هو الركن في الركوع. إذا ركع فليتمكن واجب، لكن ليس بمعنى أنه مقوم لأصل الركوع، مقوم شرعا لأصل الركوع. المقوم ليس كل واجب في الركن شرعا مقوم شرعا للركوع، ليس كل واجب شرعا في الركن مقوم شرعا في الركوع. الفاتحة مقوم شرط أو جزء شرعا في الصلاة، لكنها ليست مقوما للصلاة الفاتحة. المطلوبية الشرعية شأن والركنية شأن آخر. فاللسان إذا ركع فليتمكن، ليس صحيحة صحيحة المهم صحيح على الصحيح مرت بنا في المسألة السابقة، إذا ركع فليتمكن له ذاتي أي واجب، أي إذا ركع فليتمكن صحيح واجب، مو هي المعنى المقوم للقصور. إذا ركع فليتمكن إذا أمان ذكر حتى مرت بنا صحيح على الأقل، ويجزئك واحد إذا أمكنت جبهتك في الأمر، مع أنه فيها تمكين، بس هذا تمكين لأجل الذكر الواجب للمقدار الواجب من الركوع، لا أنها مقومة للركوع، فلا يصح الخلط بين ما هو الواجب شرعا شيء شأن وما هو مقوم للركن شرعا شأن أعطان. الحد الخاص نعم مقوم شرعا، حد الخاص وصولا للحد الخاص، حتى لو كان قريب 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 وما وصل لحد الخاص لم يأتي بالركن، هذا صحيح، لكن ما عدا ذلك ليس مقوم. الهوي من القيام نعم مقوم، الهوي من القيام مقوم للركوع. في هناك عدة مقومات شرعا للركن، لكن ليس كل ما يعتبر في الركن ركن. هذا نفسه مقومات الركوع ما هي؟ بعض المسائل الآتية ستوضح هذا البحث أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.